لا تصح على قول المؤلف سوف يحاسبك المؤلف على هذه الكذبة عليك. انتبه المؤلف ميت بقدره يقيم عليك بينة يوم القيامة. ماذا خفت هذه السنة الأولى خفت سهل كذيبة. طيب محمد نعم الذي يوم قوم وهم له كارهون. طيب لكن هل الإمام يقول إنه يكره أن يؤم قوم يكرهونه أو قيد ذلك يكرهونه بحق؟ هذا لا بد منه. المؤلف قال إنه يكره أن يؤم قوما يكرهونه بحق أو أكثرهم كذا. طيب الدليل المرأة إذا باتت زوجها عليها الساخط ورجل أما قوما وهم له كارهين. لو قال لك قائل هذا الحديث يقتضي أن ذلك حرام لأنه يقتضي عدم صحة الصلاة ولا تبطل الصلاة إلا بفعل محرم فيها،
نقول نعم أن ظاهر الحديث يدل على ذلك، ولكن العلماء لما كان هذا الحديث فيه ويعني جعل الحديث انكار
لا
يعني
استعمالا لقاعدة
المثلة،
أن
الحديث
إذا
كان فيه ضعف لكن
بعض
يستقوي،
فإن
كان
متحريفا يسمع الكراهة. لأن إبطال العبادة بدون دليل بين لا يجوز، فنحن على كراهة احتياطي كذا. إذا معناها بالمثلة رحمه الله سلك سبيل الاحتياط، قال الاحتمال أن يكون صحيحا نقول يكره، ولعدم الثبوت على وجه نقدم به على إبطال الصلاة لا نقول بالتحريم. واضح؟ طيب بالنسبة للعبد الآبق كيف حاله على ما فصلنا لك الدرس؟ أن يحتمل على الصلاة صلاة
إذا
نعم سامه سيد مفور وأبطل عن سيد نعم مما الفرق؟
لأن الفرق واجب يعني يجب عليه
أي نعم حتى ولو ما هو السجد بخلاف الله. والقول الثاني في المسألة ذكرنا لكم أنها تصح صلاة مطلقة. طيب إذا كانوا يكرهون عبد الله كراهة شخصية
هذا لا تكره الصلاة.
إذا كانوا يكرهون كراهة شخصية لا تكره نعمته فيهم
لا تكره.
لا تكره من أين أخذت؟
لأنه قال من القيلة قال بحق.
طيب
الحق
يقول إلا هنا يعني بحق. نعم طيب لكن حديث رجل أما قوما وهم له كارهون ما يدل على الكراهة مطلقا؟ أظن ذكرنا لكم هذا. طيب نبدأ من الآن لأن هذا منتهى الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى أو قوما أكرهوا أكثرهم يكرهوا بحق. أفاد المؤلف من هذا أنه لو كان الجميع يكرهه لكانت الكراهة من باب أولى، وأنه لو كان الأقل يكرهه فإن ذلك لا يضر. وأفادنا قوله بحق أنهم لو كرهوه بغير حق، مثل أن يكرهوه لأنه يحرص على اتباع السنة في الصلاة، يقرأ بهم السورة المستحبة المسنونة ويصلي بهم صلاة التأني نعم، ولا يحلق لحيته ولا يطيل ثوبه إطالة محرمة نعم، فإن إمامته فيهم هي صحيحة يا صحيحة مطلقة حتى الأول، فإن إمامته فيه لا تكره لأنه يقول بحق. وهذا الرجل الذي كرهه جماعته لأنه يؤدي الصلاة على الوجه المشروع من الإطالة المشروعة، نقول هؤلاء كرهوه بإيش؟ بغير حق، فلا عبرة بكراهته. لكن ظاهر الحديث الكراهة مطلقة، أنه ما دام أكثر الجماعة كارهين له فإنه يكره أن يؤمه، وذلك لأن الغرض من صلاة الجماعة هو الائتلاف والاجتماع، وإذا كان هذا هو الغرض فمن المعلوم أنه لا ائتلاف ولا اجتماع إلى شخص نعم مكروه عندهم. ولكن إذا علم، أنا أقول بناء هذا القول الذي نرى أنه أصح أنه يكره مطلقا بحق أو غير حق، ولكن ينبغي له إذا كان يكرهونه بخاري، انتبه، إذا كان يكرهونه بحق، ينبغي له بس بغير حق، إذا كان يكرهونه بغير حق ينبغي له أن يعظهم ويذكرهم ويقول لهم أنا لم أقل الصلاة بكم إلا على حسب ما جاء في السنة، وأنا لم أدع ثوبي فوق الكعب إلا لما جاء فيه السنة، وهكذا. نعم، فالذي ينبغي له أن يتألفه، وإذا علم الله من نيته صدق نية التأليف بينهم يسر الله له ذلك. أما أن يفرض نفسه عليهم وهم يكرهونه، نعم، وإذا سلم وانصرف وإذا وجوههم معبسة عليه كيف يكون إماما لهم؟ هذا بعيد عن مقصود الإمامة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. تصح إمامة ولد الزنا، ولد الزنا ليس له أب لأنه خلق من ماء سفاح لا نفاح، وله أم، نعم له أم، له أم. ولد الزنا لا ينسب لأحد، لا للزاني ولا لزوج المرأة إن كان ذات زوج، لأنه ليس له أب شرعا. لكن هل له أب قدري؟ نعم له أب قدري لا شك، ما خلق إلا من ماء الرجل. ولد الزنا قد يكون سليم العقيدة مستقيم الدين فيكون كغيره، ما دام سليم العقيدة مستقيم الدين فإنه يثبت له ما يثبت لغيره. ولهذا قال المؤلف: تصح إمامته. طيب هل تكره إمامته؟ لا، لا تكره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعم القول أقرأه من كتاب الله. الجندي أيضا تصح إمامته وهو الشرطة، تصح إمامته حتى ولو كان في لباسه العسكري لأنه رجل من المسلمين، بل قد نقول إنه قام بعمل مصلحته عامة فيكون من هذا الوجه أحسن عملا من الذي يعمل عملا مصلحته خاصة. فالجندي تصح إمامته. وهل تكره؟ لا، لا تكره، لعموم الحديث: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وإنما نص المؤلف على ولد الزنا والجندي لأن بعض العلماء كره إمامتهما، ولكن لا وجه للكراهة. والجندي إذا كان قد يحصل منه عتو على الناس وغشم وظلم فإن هذا يحصل لكل ذي سلطان، كل ذي سلطان يمكن أن يحصل منه ظلم وغشم وجور، حتى المدرس في فصله ربما يسلط على بعض الطلبة ويظلمهم ويرقق لبعض الطلبة ويحابيهم، فكل ذي ولاية فإنه عرضة لأن يقوم بالعدل أو يقوم بالجور. والحاصل أن الصحيح أنه لا تكره إمامتهما وهي صحيحة. قال: ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها. من يؤدي الصلاة بمن يقضيها؟ أولا بد أن نعرف ما الفرق بين الأداء والقضاء. الأداء ما فعل في وقته، والقضاء ما فعل بعد وقته، وهنا شيء ثالث الإعادة، ما أعيد في وقته. هذه ثلاث أمور توصف بها الصلاة: أداء ما فعل في وقته أولا، إعادة ما فعل في وقته ثانيا، قضاء ما فعل في وقته ما فعل بعد وقته. يقول المؤلف: تصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها. إمامة من يؤدي، من المؤدي في المثال يا أخي؟ إمام لا المادي معناه الأداء عشان صار في وقته، لكن يقول إمامة من يؤدي، يكون إمام هو الذي يؤدي، والمأموم هو الذي يقضي. فتصح. مثال ذلك، دخل رجل والناس يصلون صلاة الظهر وذكر أن عليه صلاة الظهر بالأمس، فبأيهما يبدأ، بالصلاة الحاضرة أو بالفائتة؟ يبدأ بالفائتة. فدخل معه وهو ينوي عن ظهر أمس وهم يصلون ظهر اليوم، نقول هذا صحيح، صحيح، لأنه قاضي صلى خلف مؤدي ولا بأس، فالصلاة واحدة كلها ظهر كلها رباعية، لكن اختلف الوقت، اختلف الوقت. عكس ذلك أن يؤم من يقضي الصلاة من يؤديها، من يقضي الصلاة من يؤديها، يعني يكون الإمام هو الذي يقضي والمأموم هو الذي يؤدي. مثاله رجل ذكر أن عليه فائتة الظهر أمس وكان معه صاحب له، فقال لصاحبه أنا لم أصلي الظهر أمس ولكني سأصليها الآن، وأنت إذا شئت فصل معي ظهرك اليوم. فصلى معه ظهر اليوم والإمام يصلي ظهر أمس، إذن الإمام يقضي والمأموم يؤدي. العلة يعني لماذا صحت المؤدات خلف المقضية وبالعكس؟ لأن الصلاة واحدة، وإنما اختلف الزمن. قال لا مفترض بمتنفل، يعني لا تصح صلاة مفترض إمامة، لا تصح، لا يصح إتمام مفترض بمتنفل، يعني أنه لا يجوز أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا. لماذا؟ لأن الفرض أعلى من النفل، ولا يصح أن يكون الأعلى خلف الأدنى، لا يصح أن يكون الأعلى خلف الأدنى. واستدلوا أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، قال فلا تختلفوا عليه، وهذا اختلاف عليه، لأن المأموم مفترض والإمام متنفل. مثال ذلك رجل يصلي السنة ركعتين، فجاء آخر فقال أنا أريد أن أصلي معك الفجر، قال لا بأس، فصلى الإمام السنة وصلى المأموم الفجر، نقول صلاة المأموم غير صحيحة. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وهذا اختلاف عليه، ولأن صلاة المأموم أعلى من صلاة الإمام في هذه الصورة، ولا ينبغي أن تصح أن يصح الأعلى خلف الأدنى. طيب، هذا هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، ولكن في المسألة خلاف. القول الثاني في المسألة أن الفريضة تصح خلف النافلة، أن الفريضة تصح خلف النافلة، واستدلوا لذلك بأدلة. أولا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم كتاب الله، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم سوى ذلك أن يكون أقرأ، فالعموم يقتضي أنه لو كان الإمام متنفلا والمأموم مفترضا فالصلاة صحيحة. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة، ومعلوم أن الصلاة الأولى هي الفريضة والثانية هي النافلة، ولم ينكر عليه، لم ينكر عليه. فإن قال قائل نعارض في الاستدلال بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك. فالجواب أن نقول إن كان قد علم فهذا هو المكروه، والظاهر أنه علم، لأن معاذ بن جبل شكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في أنه يطيش، ولا يبعد أن يقال للرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا الرجل يأتي متأخرا يصلي عندك ثم يأتي بنا ويطيل بنا، هذا ليس بعيد. ثانيا، إذا فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فإن الله تعالى قد علم فأقره، ولو كان هذا أمرا لا يرضاه الله لم يقره على فعله. ولهذا استدل الصحابة على جواز العزل الذي كانوا يفعلون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم كانوا يفعلون ذلك في زمن نزول القرآن. طيب، ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أنواع صلاة الخوف يصلي بالطائفة الأولى صلاة تامة ويسلم بهم، ثم تأتي الطائفة الثانية فتسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا تكون الصلاة الأولى للرسول صلى الله عليه وسلم فرضا والثانية نفلا. طيب، ثالثا، رابعا، أن عمرو بن سلمة أو سلمة عمرو بن سلمة الجرمي كان يصلي بقومه وله ست أو سبع سنين، استنادا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، حيث نظروا في القول فلم يكن أحد أقرأ منه فقدموه. ومن المعلوم أن الصبي لا فرض عليه، فالصلاة في حقه نافلة، فالصلاة في حقه نافلة، ومع هذا أقر، والقرآن ينزل استنادا إلى عموم الحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وأما الجواب عما استدلوا به من قوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم إنما جعل الإمام يعتم به فلا تختلف عليه، فالجواب أنهم هم أول من ينقضوا، هم أول من ينقض الاستدلال بهذا الحديث، لأنهم يجوزون أن يصلي الإنسان المؤدات خلف المقضية، وهذا اختلاف، أليس كذلك؟ ويجوزون أن يصلي المتنفل خلف المفترض، وهذا أيضا اختلاف. فتبين بهذا أن الحديث لا يراد به اختلاف النية، ولهذا جاء التعبير النبوي بقوله لا تختلفوا عليه، ولم يقل لا تختلفوا عنه، وبين العبارتين فرق، فإذا قل لا تختلف على فلان صار المراد بالاختلاف المخالفة، كما يقال لا تختلفوا على السلطان، أي لا تنابذوه وتخالفوه فيما يأمكم به. وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه المخالفة أو عدم المخالفة بقوله فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخر الحديث، فصار المراد بقوله لا تختلفوا عليه أي في الأفعال والمخالفة. ولهذا لم يقل صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه فتنوا غير ما نوى، بل قال فإذا كبر فكبروا إلى آخر الحديث. وأما قوله إن صلاة المأموم إذا كان مفترضا والإمام متنفلا أعلى من صلاة الإمام، فإن الجواب على ذلك أن نقول من أصل هذه القاعدة، من أصل هذه القاعدة؟ وقد دل حديث عمرو بن سلمة الجرمي على أنه يصح أن يأتم الأعلى بالأدنى، فإن قومه يصلون الصلاة فريضة وهو يصليها نفلا، فهذه القاعدة غير مسلمة. ولهذا صححنا فيما سبق أن يصلي القادر على الأركان بالعاجز عن الأركان، كما جاءت في السنة في مسألة القيام أنه يصح أن يصلي المأموم القادر على القيام خلف الإمام العاجز عن القيام، وحينئذ يتبين أن القول الراجح أن صلاة المفترض تصح خلف صلاة المتنفل، وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله نفسه نفس الإمام أحمد نص على هذا، فقال إذا دخل والإمام في صلاة التراويح وصلى معه العشاء فلا بأس بذلك أن يقوله الإمام، إمام المذهب، وهذا هو المنصوص عنه. يقول إذا دخل والإمام يصلي التراويح فليصلي معه العشاء، والذي يصلي التراويح والذي يصلي العشاء مفترض، وهذا نص الإمام. فلذلك فالقول الراجح بلا شك هو هذا، وهو منصوص الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي تؤيده الأدلة كما سمعت. الله أكبر. ما تقول في رجل صلى محدثا ولم يعلم إلا واحد من ألف رجل من المؤمنين؟ سمعتم الإجابة؟ نعم. يقول لا تصح صلاة الإمام ولا المأمومين على المذهب. طب عن المذهب مين أخذ منك المعلّف؟ فإن جهل مكاد ما جهل إشكال، لا تراجع. إن جهل هو مؤمن، إن جهل هو مؤمن حتى انقرض. طيب فأحد لمؤمن وحده. طيب مفهوم من علم هو أحد المؤمنين لم تصح. طيب قل يا القول الراجح في هذه المسألة، إذا كان الإمام جاهلا بالحدث وانقلت الصلاة. طيب وإن كان عالما والمأمون جاهل على طول الصحيح. طيب يلا يا أحمد، صلى بنجاسة جاهلا ثم ذكر بعد الصلاة، على المذهب وعلى القول الراجح؟
على المذهب يعيد الصلاة.
نعم.
وعلى القول الراجح أنه
يعيد الصلاة. صحيح. ما الفرق بين المحدث والمتنجس؟ نعم. يعني من باب الأوامر وليس من باب النواهي. طيب صلى رجل العصر خلف من يصلي الفجر على المذهب لا يصح. مثاله
يصلي من يصلي العصر
خلف من يصلي الفجر،
مثلا رجل يقضي العصر والإمام يصلي الفجر.
نعم.
مثلا يقضي ويقضي بعد
خلف
الفجر الذي
يصلي
الفجر.
اي نعم. يعني يكون مثل نسي صلاة العصر ولم يركوا الا في اثناء الا عند اقامة صلاة الفجر.
نعم.
تمام. القول الثاني ان تقول عن مذهب في قول ثاني. القول الثاني انه نسي.
نعم.
وهذا هو الراجح. طيب رجل متنفل اي نعم صلى خلف مفترض على المذهب، متنفل صلى خلف مفترض وعلى طول الصحيح وعلى المذهب، يعني تصح على طولين إذا كان متنفلا خير خلف مفترض. طيب بالعكس
على المذهب لا.
نعم. أحسن. لماذا استدلوا؟
استدلوا بفعل معاذ.
لا، هم يقولون لا تصح.
لأنهم قالوا أن صلاة الإمام أقل من
صلاة،
يعني
في
مرتبة أقل من
صلاة المأمور. طيب لكن أنت قلت استدلوا بفعل معاذ، فعل معاذ أكثر كلام.
لا قول صحيح.
دعني قول صحيح ما وصلنا. هم بماذا استدلوا؟
أن صلاة المأمور
أي نعم
أعلى
من صلاة المأمور. أي نعم. ولا ينبغي أن يكون طيب في دليل، هذا تعليل الذي قلت، لكن ما في دليل عندهم؟ هذا
صلى الله عليه
وسلم انما جعل الامام ليتم به في اخر الحديث فلا تختلفوا عليه. طيب من اين اخذوا هذا؟ من اي كلمه من الحديث؟ عامر إيه نعم.
إنما دعو الإمام يفهم به
فلا وهذا خلاف. طيب يلا بندر القول الثاني صحة صلاة المتنفل خلف المشترع. نعم طيب ما دليل أحسنت
صلاة
العشاء
نافلة
وهم يصلونها
فريضة.
نعم الدليل الثالث الوجه
الثالث
الدليل نعم.
حديث عمرو بن سلمة حيث أنه أما قامه وهو ابن 6 أو 7 سنين ونقول حتى لو قال أن ربما النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم.
لا 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 أصبر ما هي هذه وجه الدلالة نقاش معك الآن
هذا صبي وأما بالغين فأدنى أما أعلم
والصلاة في حقه مثل. طيب هذه ثلاثة
أحد
يجوز بعض القول نعم فتكون صليبة حقائدتين فتكون خليضة ثم يأتي الثالثة الأخرى وتكون خليضة ثالثة تمام. طيب كيف
نجيب أو بماذا نجيب عن دليل
شيبة؟ عن دليل من قال في المنع واستدل بالحديث إنما جاء الإمام ليأتنا به فلا تختلفوا عليه
يجيب عليه بأن لو كان فيه منع لأخبر حديث معاذ الأول أنه في دليل صح لأن الله سبحانه وتعالى طلع على هذا.
لكن نحن قلنا في مثلا عند الترجيح لا بد من أمرين الإتيان بأدلتك والجواب عن أدلة الآخر حين الآن هي الجواب عن أدلتك
الجواب عن أدلتهم الأربعة ولا دليل
لا لا نعم هذا أي من والدليل والدليل
ما بعده هذا مجمل يبين ما بعده
وهو
إذا كبر فكبر
نعم ثم قال تخيف عليه ولم يقل عنه. طيب يلا داود وش هو هذا؟ دولة 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 نعم تجيبون أن يصلي المتنفل خلفه مفترض مع الاختلاف نعم خلاص
الوجه الثاني أما التعليل الذي تضيفه مخالف النص وكل شيء يخالف النص فاسد.
طيب التعليل المخالف لما تقتضيه النصوص والتعليل المخالف لما تقتضيه النصوص عليه واضح؟ طيب عليل مرضا علة لا يوجد رأس نعم. طيب ناخذ درجة ريعا طيب ناخذ الآن إن شاء الله يا عبد المنان ما تقول في رجل يصلي وعظنا ذكرناها بالنسبة أخذنا الفجر خبر الجهر ناخذ ذلك الكبيرة يقرأ علينا الدرس الجديد
الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر وغيرها خص يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه وعن جانبيه لا قدامه ولا عن يساره لا قدامه ولا عن يساره فقط ولا الفرد خلفه ولا الفرد خلفه أو خلف الصف إلا أن يكون امرأة أو إمامة أو إمامه النساء
وإمامة
نعم وإمامة النساء تقف في صفهن
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. مر علينا ان الصلاه توصف بالاداء والاعاده والقضاء. فالاداء ما فعل في وقته اولا، والاعاده ما فعل في وقته ثانيا، والقضاء ما فعل بعد وقته. عرفتم هذه؟ طيب، فصل في موقف الإمام والمأمومين. هذا فصل عقده المؤلف لبيان موقف الإمام والمأمومين، يعني أين يقف الإمام من المأمومين. إيش تقول؟ من صلى الظهر. طيب، قال ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيره. عندي أو غيرها أو غيرها، يعني ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، وذلك لاختلاف الصلاتين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. مثال ذلك رجل قام من النوم مثلا، فجاء إلى المسجد فوجد الإمام يصلي العصر وهو لم يصلي الظهر، فأراد أن يصلي الظهر خلف هذا الإمام الذي يصلي العصر. يقول المؤلف إن هذا لا صح، لا صح. لماذا؟ لاختلاف الصلاتين، لأن هذه ظهر وهذه عصر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. وكذلك العكس، لا يصح ائتمام من يصلي العصر بمن يصلي الظهر. مثاله رجل دخل المسجد وفيه قوم قد جمعوا جمع تأخير، فوجدهم يصلون الظهر وهو قد صلى الظهر من قبل، فدخل معهم بنية العصر وهم يصلون صلاة الظهر، لا تصح أيضا. وذلك لاختلاف الصلاتين. ومثل هذا أيضا، من وجد شخصا يصلي الفجر وهو لم يصلي الظهر، فصلى معه بنية الظهر، فإن صلاته لا تصح لاختلاف الصلاتين. هذا هو المذهب. لا يصح من ذلك إلا المسبوق، بل لا يصح من ذلك إلا المسبوق في صلاة الجمعة إذا أدرك أقل من ركعة. المسبوق في صلاة الجمعة إذا أدرك أقل من ركعة، فإنه في هذه الحال يدخل مع الإمام بنية الظهر، والإمام يصلي الجمعة، فاختلفت النية هنا. الإمام يصلي صلاة الجمعة وهذا المسبوق يصليها صلاة ظهر. قالوا هذا لا بأس به، لا بأس به. لماذا؟ قالوا لأن الظهر بدل عن الجمعة إذا فاتت، فبينهما اتصال، بينهما اتصال. ولكن القول الثاني في هذه المسألة أنه يصح أن يأتم من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ومن يصلي العصر بمن يصلي الظهر، ولا بأس بها. وذلك لعموم ما سبق من الأدلة. وأما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فقد بينا أن المراد بالاختلاف عليه مخالفته في الأفعال، لقوله: فإذا كبر فكبروا إلى آخره. وعلى هذا القول، إذا صلى صلاة أكثر من صلاة الإمام فلا إشكال في المسألة، إذا صلى صلاة أكثر من صلاة الإمام فلا إشكال في المسألة. مثل لو صلى العشاء خلف من يصلي المغرب، أيهما أكثر؟ العشاء. فهنا نقول: صل مع الإمام، وإذا سلم الإمام فقوم وأتي بركعتك. ولا فيه إشكال. ولكن إذا صلى وراء إمام بصلاة أقل من صلاة الإمام فهنا قد يحدث إشكال، لأن المأموم هنا إن تابع الإمام فزاد في صلاته، وإن خالف الإمام خالف إمامه. مثاله: صلى المغرب خلف من يصلي العشاء. فهنا إذا قام الإمام إلى رابعة العشاء فالمأموم بين أمرين: إما أن يتخلف عن الإمام وهذه مفسدة، وإما أن يتابع الإمام وهذه أيضا مفسدة، لأنه إن تابع الإمام زاد ركعة، وإن تخلف خالف الإمام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فهل هذه الصورة تدخل في القول الصحيح الراجح أن اختلاف النية بين الصلاتين لا يضر؟ الجواب: نعم تدخل في القول الراجح، وأنه يجوز أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، وهذه تقع كثيرا. وإذا قام فإن أدرك الإمام في الثانية فما بعدها، إن أدرك الإمام في الثانية فما بعدها فلا إشكال، صح؟ إن أدرك الإمام في الثانية فما بعدها فلا إشكال، لأنه يتابع إمامه ويسلم مع إمامه إن دخل في الثانية، وإن دخل في الثالثة أتى بعده بركعة، وإن دخل في الرابعة أتى بركعتين، يعني ما في إشكال إذا دخل في الثانية فما بعده. لكن إن دخل في الأولى فإنه يلزم إذا قام الإمام أن يجلس، يلزمه أن يجلس ولا يمكن أن يقوم. انتبه. طيب، ولكن إذا جلس هل ينوي الانفراد ويسلم أو ينتظر الإمام؟ نقول: هو مخير، لكننا نستحب له أن ينوي الانفراد ويسلم إذا كان يمكنه أن يدرك ما بقي من صلاة العشاء مع الإمام، من أجل أن يدرك صلاة الجماعة. وعلى هذا فنقول: إن مفارقة وسلم ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء من أجل أن تدرك صلاة الجماعة. فإن قال قائل: لماذا تجيزون له الانفراد والإمام يجب أن يؤتم به؟ نقول: لأجل العذر الشرعي، والانفراد للعذر الشرعي أو الحسي جائز، الانفراد للعذر الشرعي أو الحسي جائز. دليل انفراد للعذر الشرعي في صلاة الخوف: الطائفة الأولى تصلي مع الإمام ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت الانفراد وأتمت الركعة الثانية وانصرفت، سلمت وانصرفت، هذا إيش؟ انفراد لعذر شرعي. الحسي مثل أن يصيب الإنسان في صلاته ما يبيح له قطعها أو تخفيفها، مثل ويصلي مع الإمام فأصيب بحائل، بغائط أو بول أو ريح، يشق عليه أن يستمر مع إمامه. في هذا الحال نقول له: لك أن تنفرد وتخفف الصلاة وتنصرف. فمن هذا ولا لا؟ إلا إذا كنت لا تستفيد بانفرادك شيئا، مثل أن يكون الإمام يخفف الصلاة تخفيفا بقدر الواجب، فحينئذ لا تستفيد من الانفراد، إذا لا تنفرد. لكن لو فرضنا أن الإمام يطبق السنة في التأني وأنت تقول: إن بقيت مع الإمام تعب ولا صلاة وهو يدافع نخبتان، نقول لك أن تنفرد وتخفف الصلاة وتسلم وتنفرد. هذا عذر إيش؟ هذا عذر حسن. إذا صليت المغرب خلف من يصلي العشاء وجلست، نويت الانفراد وجلست، هذا عذر شرعي ولا حسي؟ شرعي، لأنه لا يمكن أن تزيد ركعة متعمدا فلا بد من أن تجلس.
جزى الله كلا من مؤلف هذا الكتاب ومختصره خير الجزاء، وجعل ذلك في ميزان حسناتهما، كما نسأله جل جلاله أن يجزي الشيخ ابن عثيمين خيرا على شرحه وأن يوفقه لإكماله، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، إنه سميع مجيب. وفي الختام يسرنا أن نتلقى من الإخوة الكرام مقترحاتهم وملاحظاتهم على هذه الأشرطة بما فيه خير المسلمين، وإلى اللقاء مع الشريط التالي من أشرطة شرح زاد المستقنع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
9 آلاف 809.